أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صياغة أخرى للركن الثاني، وصل الكلام إلى هنا. الركن الثاني، الصياغة المعروفة المشهورة له، هي الشك في البقاء. ذكر السيد الشهيد أنه قد يصاغ بصياغة أخرى. ما هي هذه الصياغة؟ أن يصدق، هذه الصياغة عبارة عن أن يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة بأنه نقض للشك باليقين. وبالنسبة للمثال الذي ذكره دائما، ما لو علم بطهارة الثوب ثم بعد ذلك شك بنجاسته. سابقا كان الركن الشك في البقاء، موجود الشك في البقاء، شك في بقاء تلك الطهارة. البعض جاء وقال الصياغة الثانية للركن هي عبارة عن ماذا؟ يصدق نقض اليقين بالشك. فإذا صدق نقض اليقين بالشك، يعني لو لم تعمل بالحالة السابقة وعمل بالحالة الأخرى، فيقال أنك نقضت اليقين بالشك. فإذا يصدق فيأتي الدليل ويقول لا تنقض اليقين بالشك، فيصبح هذا النهي، أي نهي الوارد في أدلة الاستصحاب، لا تنقض اليقين، لا، حتى يشمل المورد. هو لابد من إحراز موضوع. هذا نظير، لم نفترض مثلا أكرم العالم. أولا لابد من إحراز أن هناك عالم، حتى بعد ذلك يأتي الدليل ويقول إذن يجب إكرامه. في البحث قالوا إذن لا ينبغي أولا أن يصدق، لو يصدق عنوان نقض اليقين بالشك ليأتي الاستصحاب ويقول إذن لا تنقض اليقين بالشك فيجري الاستصحاب. فبهذه الأمثلة اللي ذكرناها، مثلا استصحاب طهارة الثوب المشكوك نجاسته، لا يوجد فرق، سواء يعني لا تظهر ثمرة بين الصياغة الأولى الشك في البقاء وما بين صياغة صدق عنوان نقض اليقين بالشك فيما لو لم نعمل بالحالة السابقة. الشك في البقاء محرز، لو لم أعمل بالطهارة السابقة يصدق علي بأني نقضت اليقين بالشك، فإذن لا توجد ثمرة في مثل هذه الأمثلة. السؤال هنا، وهل توجد ثمرة يعني على هذه الصياغة الثانية؟ قال هؤلاء نعم توجد ثمرة. أين هي؟ قالوا في بعض الموارد. مثل ماذا؟ قالوا كما لو علمنا بطهارة بعض الأشياء، لنفترض علمنا بطهارة، طهرنا هنا أي علمنا بطهارتهما معا، أني بإيدي كنت واقف على الماء الجاري وعم طهرتهم صباحا، عند الظهر علمت بنجاسة أحدهما، علمت 100% إيدي ابنه كانت متنجسة وذهب ووضعها في أحد الإناءين وجاء نجس 100%. وفي مثل هذا المورد هل يجري الاستصحاب في كل طرف؟ قالوا هنا تظهر الثمرة بناء على الصياغة السابقة الشك في البقاء. نضع يدنا على الإناء الأول نقول يقين بالحدوث وشك في البقاء، الإناء الثاني نفس الشيء يقين بالحدوث شك في البقاء، إذن يجري الاستصحاب. نعم المشكلة أين؟ مشكلة خارجية في المعارضة، يعني ليست المشكلة على المستوى المقتضي، بل المستوى على وجود المانع وهو لزوم المعارضة، لأنه هذه المخالفة القطعية. أما بناء على الصياغة الثانية قالوا أصلا الاستصحاب لا يجري، لأن الركن الثاني لا يكون متحقق. لماذا؟ لأن الركن الثاني لابد أن تحرز أولا أن رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك، والحال أن هذا العنوان غير محرز، غير محرز لا أنه محرز العدم، غير محرز يعني مش معلوم، ممكن يكون من باب نقض اليقين بالشك، ممكن أن لا يكون من باب نقض اليقين بالشك. لماذا هذا العنوان وهو أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك، لماذا هذا العنوان غير محرز؟ قالوا لأنه احتمال أن يكون الإناء الأول هو المعلوم النجاسة. ألا تقول أنك تعلم بنجاسة أحد الإناءين؟ فاحتمال هذه النجاسة المعلومة أين تكون؟ تكون في الإناء الأول، فيكون الإناء الأول هو معلوم النجاسة. هذا الاحتمال أليس وارد؟ احتمال أن يكون معلوم النجاسة هم يقولون نعم هذا احتمال وارد أن يكون هو معلوم النجاسة. إذا كان احتمال هو معلوم النجاسة فلو لم نعمل بالطهارة السابقة ونقضناها بالنجاسة المعلومة حينئذ لو كان هو المعلوم النجاسة فسيكون من باب نقض اليقين باليقين وليس من باب نقض اليقين بالشك. إذن هذا العنوان عليه السلام ورحمة الله وهو عنوان أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك لا يكون محرز الانطباق على الطرف الأول وكذلك على الطرف الثاني لأنه احتمال يكون الطرف الثاني هو معلوم النجاسة. فحينئذ ما دام كل حكم لا يثبت موضوعه إنما كل حكم رتبته متأخرة عن الموضوع وينصب على الموضوع وما دام هذا الموضوع غير محرز فلا تجريه فلا يجري الاستصحاب. إذن هذه ثمرة للصياغة الثانية للركن الثاني. قال هنا تظهر ثمرة ما بين الصياغة الثانية والصياغة الأولى. السيد الشهيد هذا الكلام ما بيعجبه ولذا يستشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول بأنه هذا الكلام بالنظرة الأولى هكذا بس بنظرة بدوية سريعة يقول بأن العلم يتعلق العلم الإجمالي. شو المثال؟ عدل المثال اللي ذكرته. المثال أعلم بالتفصيل بطهارة إناءين ثم بعد ذلك علم إجمالي بنجاسة أحدهما ثم ماذا قلت؟ احتمال أن يكون الطرف الأول معلوم النجاسة. يعني العلم الإجمالي تعلق به. شو يعني معلوم؟ ما تعلق به العلم يعني احتمال الطرف الأول يكون معلوم النجاسة ولذا لا نحرز صدق ذلك العنوان واحتمال الطرف الثاني معلوم النجاسة. لحظة شوي، هذا مبني على أن شو؟ بنظرة أولية على أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد، والحال أننا قلنا سابقا العلم الإجمالي لا يتعلق بالفرد، العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. ولذا والله بالله طالله حتى بناء على الصياغة الثانية عنوان اللي ذكرته يعني أن يصدق في رفع اليد عن الحالة السابقة أن يصدق عليه من باب نقد اليقين بالشك والله محرز، لأنه ما عندي احتمال أن يكون الطرف الأول معلوم الطهارة. ما عندي احتمال. معلوم يعني ما تعلق به العلم، هو ما يتعلق به الإجمال الجامع. هذا الطرف والله لا أحتمل أنه معلوم النجاسة، معلوم النجاسة الجامع. وكل طرف ليس إلا مشكوك. إذا مشكوك يعني والله بالله طالله عنوان نقد اليقين بالشك فيما لو نعمل بالحالة الصادقة صادق 100%، مش أنه يحتمل الصدق ولا يحتمل الصدق. فإذن بما أن الموضوع محرز الانطباق فيأتي الحكم بلا إشكال فيقول لا تنقض. إذن هذا الجواب الأول. فإذا أنت ذهبت هذا الجواب الأول كأنه يريد أن يستعير شيء من المحقق العراقي بأن العلم يتعلق بالواقع، وبما أن هذا الواقع يحتمل أن يكون هو معلوم النجاسة فقال إذن هذا العنوان لا ينطبق. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حتى لو سلمنا بيمن المحقق العراقي، المحقق العراقي عالم، حتى لو سلمنا بكلام المحقق العراقي ماذا يقول المحقق العراقي؟ المحقق العراقي يقول صح أن العلم يتعلق بالواقع لكن لا يصير علما تفصيليا، تبقى الحكاية إجمالية مشوشة مبهمة فيها غموض، ولا لم يكن العلم الإجمالي علم إجمالي. ولذا هذه الكلمة من استعيرة من تعليق السيد الهاشمي، كلمة لطيفة. المحقق العراقي يقول يبقى هناك مجال للحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. هذا الكلام شو معنى؟ الحكم الظاهري موضوع الشك. إذن ولو كان العلم يتعلق بالواقع لو سلمنا جدلا أنه يسري من الجامع إلى أحد الأطراف، لكن لا يسري سريانا على نحو يصبح علم تفصيلي، يسري سريانا مشوبا مع الشك، ولذا يبقى مجال للحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. ولو كان بيناتنا هذا الكلام، ولو كان المحقق العراقي قائل بالإعلالية والامتناع، لكن لا لأنه لا موضوع للحكم الظاهري بل لأن العلم الإجمالي ينجز معلومه على نحو العلية. هذه النكتة مش لأنه ما عاش في مجال للحكم الظاهري في الأطراف، ولا المحقق العراقي كان لازم يحكي كلمتان. ما هي؟ لا يبقى موضوع للحكم الظاهري في الأطراف، انتهينا، لأنه موضوع الشك والشك غير محرز أو عدم صدق من شأن، هذا كله لم يذكره. إذن حتى المحقق، لذا قلت بالجواب الأول بأن بنظرة بدوية أولية أنه ينسجم مع ماذا؟ مع أن العلم يتعلق بالواقع. ولكن حتى لو قلنا بالجواب الثاني بنظرة تدقيقية تفصيلية تفحصية بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع، ولو كان هذا القول مرفوض عنا لكن لا يتعلق بالواقع، طبعا مرفوض على مستوى الحلقة الثالثة، لكن بحث الخارج السيد الشهيد جمع بين الآراء الثلاثة وجعل الآراء الثلاثة المذكورة سابقا في حقيقة العلم الإجمالي كلها تنظر من زاوية، يعني ما في تنافي بيناتهم، فجمع بيناتهم بجامع. على أي حال، ولو كان هذا العلم يتعلق بالواقع لكن لا يتعلق به على نحو أنه يصبح علم إجمالي، يبقى علم تفصيلي، يبقى علم إجمالي. إذا يبقى علم إجمالي يعني يبقى هناك شك، شك مخلوط بالعلم. هل هيدي الخلطة كيف ضبط لنا إياها؟ جيد، بنكتة أن نفس القائل بهذا القول لا يقول ليرتفع موضوع هيدي بيت القصيد، هيدا الحاكم، وهو أنه يبقى مجال للحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. هذه كلمة كثير كبيرة يقول القائل بماذا؟ لأن العلم يتعلق، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد، مع ذلك يقول يبقى مجال للحكم الظاهري. إذن حتى لو سار العلم من الجامع إلى الفرد فإنه لا يسري على نحو العلم التفصيلي، يبقى مجال للشك. إذا يبقى مجال للشك فإنه حينئذ يصدق ماذا؟ عنوان أنه نقد لليقين بالشك فيما لو لم نعمل بالحالة السابقة. جيد، هنا يأتي مباشرة إشكال السيد الشهيد بذكره، يقول كيف هذا؟ المفترض أن العلم والشك إذا كانوا مخلوطين، يعني في علم، إذا كان هناك علم، خذ علم بماذا بمثالنا؟ يعني علم بالنجاسة، محتمل يكون هناك علم بالنجاسة، يعني معلوم بالنجاسة في هذا الطرف ولو كان مخلوط مع شك. حينئذ يصدق على من لم يعمل بالطهارة وعمل بالنجاسة أنه لم ينقض ماذا؟ لم ينقض يقينه بالشك، بل نقضه بماذا؟ باليقين الموجود في هذا الطرف حتى لو كان يوجد شك معه. بعيد؟ جيد، بالجواب الثاني ماذا قل؟ بالجواب الأول قلنا أصلا هذا الطرف الأول والطرف الثاني العلم بالنجاسة لا يسري إليه، نقطة على السطر، العلم يبقى على الجامع، فيبقى كل طرف ما في علم. إذا ما في علم، والله بالله طالله رفع اليد عن الحالة السابقة يكون من باب نقد اليقين بالشك، فالعنوان محرز، انتهينا. هذا بالجواب الأول، ولا نقول يحتمل عدم انطباقه أبدا، قطعا منطبق، انتهينا من الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لو سلمنا العلم يسري من الجامع إلى الفرد، لكن أي فرد؟ وليس الفرد المعلوم بالتفصيل ولا أصبح علم تفصيلي. إذن ولو سرى إلى الفرد لكن يسري سريانا مخلوط مع الشك، يعني كمثال لنفترض واقعا اللي نجس الولد هذا الإناء الذي على اليمين، فالعلم تعلق به لكن لم يتعلق على نحو علم تفصيلي، بل هو علم مع شك مخلوطين مع بعض. لماذا؟ ولأنه يبقى مجال قلت عن الحكم الظاهري، وهذه كلمة مهمة قال صاحب القول بأن العلم يتعلق بالفرد، يبقى مجال للحكم الظاهري. إذن هذا الفرد الذي على اليمين ولو تعلق به العلم لكن تعلق به العلم على نحو أن معه شك. جيد، هذا الجواب الثاني يقول بما أن معه شك فيصدق على من لم يعمل بالحالة السابقة وهي الطهارة أنه نقض اليقين بالشك لوجود الشك. إذن في هذا المورد طالما عندنا شك بماذا؟ بالنجاسة، فيصدق على عدم العمل بالحالة السابقة وهي الطهارة أنه نقض اليقين بالشك. هنا يأتي مباشرة إشكال، وهو وفي هذا المورد قول يحتمل وجود العلم، موجود العلم واقعا، أنا بقلبي يوجد احتمال، إذا يوجد احتمال ما فيك تقول قطعا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك، لأنه احتمال أن يصدق أي عنوان نقض اليقين باليقين، لأنه في هذا الطرف العلم مخلوط. إذا ما فيك تقول 100% يصدق عنوان نقض اليقين بالشك، فإنه يمكن أن يقال من لم يعمل بالطهارة السابقة وعمل بالنجاسة اللاحقة قد نقض يقينه بماذا؟ باليقين إن قلت قلت. سيد الشهيد يقول لا هذا الكلام مش صحيح أبدا، لأنه أولا خلينا نفهم شو يعني نقد اليقين بالشك. هذه كلمة الباء، هل الباء هذه باء السببية ولا الباء بمعنى إذا جاز التعبير بعرفش هلأ باللغة شو بيعبر عنا بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب شو بيعبر عنه الباء شو اسمه، بس خلينا نعبر بعلم الأصول هذا التعبير أو الباء الموردية. يعني لا، عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك يعني بسبب الشك ممنوع. أنت منهي أيها المكلف عن أن تنقض اليقين بسبب الشك. يعني إذا نقضته بسبب آخر، تعال الحالة العادية، علمت بطهارة الثوب بعد ذلك شككنا بالنجاسة، جيد، حتى قلبها أحلى بتصير أفضل، علمت بالنجاسة بعد ذلك شكيت بالطهارة، علمت بالنجاسة والله بعد ذلك شكيت أنه طهارة، جاء دليل وقال لا تنقض اليقين بالشك. هل المراد بالشك يعني بسبب الشك؟ تعرف يعني بسبب الشك يعني هكذا، يعني لأنه شاكك لا ترفع اليد عن الحالة السابقة بشكك بالطهارة. طب بسبب تاني فيني ارفع اليد عن الحالة السابقة بسبب آخر، مثل شو؟ شيل المسبحة من جيبتي، بستخير طاهر ولا نجس، بطلع الخير منيحة على طاهر وبلبس الثوب وبصلي ثوب المعلوم النجاسة سابقة. هل هذا المراد؟ لا تنقض الحالة السابقة بالشك، ولكن لا بأس تنقضها بشيء آخر كالاستخارة. سيد الشهيد يقول قطعا لا، قطعا لا، ليس المراد لا تنقض اليقين بالشك يعني بسبب الشك، بحيث أنه بسبب آخر غير الشك تستطيع أن تنقض. إذن شو المراد سيدنا؟ الباء إذا جاز التعبير الموردية، يعني بالمورد اللي بيكون عندك شك بقلبك ما ترفع إيدك عن الحالة السابقة لا بشك ولا بغير شك. فبمثال الثوب المعلوم النجاسة بعد ذلك شككت بالطهارة. طالما الشك موجود، طالما الشك موجود ممنوع نهي عن أن أنقض اليقين في هذا المورد. بأي مورد؟ في مورد الشك. عن أن أنقضه بماذا؟ بأي شيء، لا بالشك ولا بالاستخارة ولا بالقرعة. واحد رايقة معه كثير أم كتب ورقتين طاهر ونجس وسحب قرعة، فكر هو بيطلع له جائزة يعني آخر شيء. يقول سيد الشهيد إذن بما أن الباء موردية لنرجع إلى الإشكال، أصبح جواب إشكالك واضح. ماذا قلت؟ نحن ماذا قلنا؟ حتى نرجع نشوف إشكالك كيف صار واضح الاندفاع. نحن قلنا لو سلمنا العلم يتعلق بالفرد لكن يتعلق به نحو التعلق العلم الإجمالي، يبقى مجال للحكم الظاهري. إذن يبقى في كل فرد مجال للشك بناء عليه. ما دام الشك موجود في كل طرف فيصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة أنها من باب نقض اليقين بالشك. قلت هنا جاء الإشكال، بل قد يصدق عليه نقض اليقين باليقين، حينئذ لا يصدق العنوان، يعني لا نتأكد من صدق العنوان لأن الشك. الجواب ما دام الشك موجود ممنوع أن تنقض الحالة السابقة لا بالشك ولا بغير الشك، فإن المراد من الباء يعني في مورد الشك. وما دام كل طرف فيه كما ذكرنا الشك موجود، فرفع اليد عن الحالة السابقة يكون من باب نقد اليقين بالشك يعني في مورد الشك، فإنه في المورد الموجود شك، هكذا يصبح معنى الرواية، في المورد الذي يوجد شك لا تنقض الحالة السابقة، وهذا صادق في المقام. نقرأ. ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون بماذا؟ رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. ويفرع على ذلك، هون بتصير الثمرة، بأنه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي. أي نهي؟ في عموم دليل الاستصحاب، نهي يعني لا تنقض. لاحظوا متى ما لم يحرز، بكفي عدم الإحراز، ولا يشترط إحراز العدم، طب مثل أي كل حكم مع موضوعه، إذا زالت الشمس فصلي، يكفي الشك في الزوال حتى نقول الحكم غير معلوم أنه متحقق أم لا. ولذا منروح نحطط لنا 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعة، كثير ربع ساعة، ها، لأنه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقدا لليقين لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب. له مثال وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا، بالتفصيل علم الطهارة، ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها واحد سؤال يحتمل أن يكون معلوم النجاسة. طبعا غريبة تراها حتى مع غض النظر عن جوابنا الثاني، شو يحتمل أن يكون معلوم النجاسة؟ العلم من الصفات الوجدانية، شو يحتمل أن يكون معلوم؟ يا عندي علم يا ما عندي علم. أنا الآن يا عندي علم أنه هلأ في نهار، يا ما عندي علم، خي عندي شك، شك بمعنى ما يشمل الظن. شو يعني يحتمل؟ إذا وضعت يدي على الطرف الأول يحتمل أن يكون معلوم. على أي حال فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، وبالتالي إذا كان يحتمل أن يكون معلوم النجاسة بعد هذا العنوان غير محرز الانطباق، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه في كل واحد منها يعني نقضا لليقين باليقين. طالما هذا الاحتمال موجود إذن لا نحرز صدق عنوان نقض اليقين بالشك، نتيجة فلا يجري الاستصحاب لعدم المقتضي بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب وهنا، بغض النظر عن المعارضة يعني لا يجري الاستصحاب بتعبير لعدم المقتضي، لعدم توفر الركن الثاني، لا لوجود المانع. فنقطة عدم جريان الاستصحاب متقدمة على نقطة المعارضة بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. يعني قبل ما تقول في معارضة بين هذين الاستصحابين، الاستصحاب بحد نفسه لا يجري. ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع. من قال أن العلم الإجمالي؟ هذا البيان معناه أن العلم يتعلق بالواقع بل بالجامع. إذا كان يتعلق بالجامع فلا يحتمل، احتمال لا يوجد. أنت قلت الاحتمال موجود، أبدا مش موجود، والله احتمال لا يوجد. إذا بتفتح قلبي ولا يوجد إلا شك في كل طرف، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة، وبالتالي نقطع بماذا؟ بصدق ماذا؟ عنوان نقض اليقين بالشك. إشكال الثاني، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا. أولاً لماذا؟ أولاً لأنه حتى لا يصبح علم تفصيلي. ثانياً نفس القائل إلا هذه النقطة صرنا ذكرينها مرتين ثلاثة من السيد الهاشمي، نفس القائل بأن العلم يتعلق بالواقع يقول يبقى مجال للحكم الظاهري، حتى لو كان قائل بالعلية لكن مجال للحكم الظاهري بعده موجود، لكن لأن العلم ينجز معلومه نحو العلية منع من جريانه، لا لعدم توفر أركان في الاستصحاب. إذا يلائم مع الشك أيضا، هيك لازم يكون. ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاء فيه مشكوكا، بقاء الحالة السابقة فيه يعني في هذا المورد مشكوك والشك موجود لنا، ولو صار مخلوط مع علم، ولو تنزلنا وقلنا مخلوط مع علم لكن الشك موجود. دليل الاستصحاب، لك لاحظ حتى هون هو عم بيجاوب، لاحظوا ماذا قال، في كل مورد، يعني من الآن يريد أن يشير إلى أن الباء عن أحول موردية. طالما هذا المورد في شك، دليل الاستصحاب يقول لا ترفع يدك عن الحالة السابقة، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، حتى لو كان المعلوم بالنجاسة هذا واحتملنا أنه هو معلوم النجاسة، لكن مع ذلك طالما هناك شك فدليل الاستصحاب يجري. فإن قيل بل لا يشمل لأن اليقين يحتمل يكون موجود، فإذا اليقين موجود لا يكون من نقض اليقين بالشك، بل لا يشمل لأنه حينئذ يعني لو كان هو معلوم النجاسة لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين. فإن قيل كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، لأنه إذا بتقول بسبب الشك هيك بيصير فينا بمثال شو الثوب المعلوم النجاسة صادق والمشكوك الطهارة لاحقا، ما بتنقض بسبب الشك بس بسبب الاستخارة شو بتنقض. لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا تعرف لو كان المراد بسبب الشك والباء سببية وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة البائع لك، وقطعا هذا ليس بمراد من دليل الاستصحاب. إذا كان الباء إذا جاز التعبير لنا بمعنى الموردية حينئذ بل يراد بذلك أنه لا تنقض في حالة الشك، في مورد الشك مش بسبب الشك، بكل مورد في شك ممنوع تنقض الحالة السابقة لا بسبب الشك ولا بسبب شيء آخر. وهذا شو محفوظ في المقام، وهي محفوظة في المقام هذه الحالة. هذا كلام بعض الشراح صح؟ فليكن تنتج شكا ولكن النقد بسببها غير النقد بسبب الشك. والدليل، والدليل لماذا تستخير قبل الاستخارة وبعد الاستخارة الحالة وحدة؟ أني مردد بدي أعمل الأمر الفلاني، ما أني مردد الشك بقلبي استخرت، لاحظ شو اللي عم بيخليني أقدم أو أحجب حينئذ؟ الاستخارة اللي عم بيخليني أقدم أو أحجم، الاستخارة حتى لو سببت ببعض الموارد الشك وعند بعض الأشخاص بتسبب اطمئنان، بس لو فرضنا بأنه أنتجت شك ولكن النقد ليس بسبب الشك بل بسببها. القرعة شو؟ ما القرعة ميزتها أنها لكل أمر مشكل. القرعة ماذا تنتج؟ ولذا القرعة موردة عندما ينسد الطريق إلى الواقع وحتى في أصل عمله، ولذا مشكل يعني مشكل واقعا ومشكل ظاهرا، حينئذ بيلجأوا إلى شو؟ إلى القرعة. القرعة شو نتيجتها؟ نتيجتها شك، ولكن جعلت سببا لتتصرف بها في هذا المورد. فإذا مرة بنقض بالشك يعني بدون استعانة باستخارة واستعانة بقرعة، ولكن حين الاستعانة باستخارة خب واضح أنا عم بعمل بالاستخارة مش عم بعمل بالشك، ولو كان هذه الاستخارة أيضا نتيجة الشك لكن عم بعمل بالاستخارة، والاستخارة عنوان برأسه. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، هنا قد يثار إشكال في الشبهات الحكمية. طبعا هذا الإشكال اللي ذكره السيد الشهيد هون وجواب السيد الشهيد لهذا الإشكال لطيف، بس بمستوى بلحاظ ما سيأتي بعدين إن شاء الله تعالى يعتبر بسيط بلحاظ ما سيأتي. فالبيان والجواب لا يخلو من خطوة أولى، خلينا نعبر تعبير، أما الخطوة الأدق بلحاظ هذا الإشكال وجوابه ستأتي إن شاء الله تعالى. هذه أول نقطة بدي أذكرها. النقطة الثانية اللي بدي أذكرها العنوان شو هو؟ الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، يعني إثارة إشكال بلحاظ الشبهات الحكمية. الإشكال الذي يثار حول الشبهات الحكمية له عدة نواحي، أشكل على الشبهات الحكمية من عدة نواحي، وإن شئت فقل عدة إشكالات مختلفة هذه الإشكالات بالسنخ. أقواها هو الإشكال الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله، يلي هو رأي السيد الخوئي اللي صار تقريبا تركز هذا الإشكال في طبقة طلاب السيد الخوئي رحمة الله عليه، جملة من طلاب السيد الخوئي الأعظم التزموا بتفصيل السيد الخوئي بجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وعدم جريانه في الشبهات الحكمية. النكتة ما هي؟ تأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل في بحث عموم جريان الاستصحاب. لكن في أكثر، أنا بس حبيت هذه النقطة الثانية اللي بدي أذكرها، هي في أكثر من جهة للإشكال بالشبهات الحكمية. هذه الجهة اللي عم نذكرها الآن تصب بصياغة إشكال السيد الخوئي، بتصب يعني بس بالخطوة الأولى اللي عم نطلعها ما بتشوفها بتشبه إشكال السيد الخوئي، يعني بعد الخطوة الأولى، بس بالخطوة الثانية التدقيقية بهذا الكلام الذي ستأتي يتبين أنها مرتبطة بإشكال السيد الخوئي، يعني من هذه النقطة ذهب وعمق الإشكال، وبالتالي كان من المفصلين في بحث حجية الاستصحاب ما بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ولا هناك أيضا إشكال آخر مشهور في الشبهة الحكمية بيجي بالدرجة الثانية بلحاظ الشبهة الحكمية، إن شاء الله نتعرض له عند الحديث عن الركن الثالث بعد جلسة، نبتدئ إن شاء الله بالحديث، وهيدا تقدم في الحلقة الثانية. أما إشكال السيد الخوئي في الشبهات الحكمية لم يتقدم، أو هذا اللي هلأ بدنا نذكره هلأ لم يتقدم، بينما ما تقدم في الركن الثالث جوابه في الحلقة الثانية، وتقريبا الجواب في الحلقة الثانية هنا، فقط هنا أضاف شيء صغير آخر شيء، ولكن لب المطلب موجود هناك. ولذا الأخوان إذا بيراجعوا الحلقة الثانية ببحث الركن الثالث بيساعدوا، يعني بيساعدونا منيح. فعلا الآن نبتدئ بالشبهة الحكمية على ضوء الركن الثاني. الركن الثاني ما هو؟ الشك في البقاء، أراد أن يسدد إشكال إلى الشبهة الحكمية عن طريق اختلال الركن الثاني. جيد؟ مش اختلال الركن الثالث ولا إشكال المعارضة اللي بيحكي عنه السيد الخوئي، ولو هيدا الكلام اللي بدنا نحكيه هلأ إذا ذهبنا خطوة إلى الإمام يؤدي إلى شو؟ إلى كلام السيد الخوئي. جيد؟ ما هو هذا الإشكال؟ قال ما هو الركن الثاني؟ الشك في البقاء. الشك في البقاء ليس موجود في الشبهات الحكمية. أولا نبدأ بتصور شو يعني شبهة حكمية. سيد الشهيد بيضرب مثالا. مثال الأول، عندنا مأكل تغير بأحد أوصاف النجاسة، تغير برائحة، وقع فيه قليل من الدم تغيرت رائحته، أصبحت رائحته من الدم، تركناه ثلاثة أيام في الهواء الطلق، باليوم الرابع ذهبت الرائحة، لكن من دون علاج، من دون اتصال بكر آخر أو بجاري، يقع الكلام في اليوم الرابع عم نبني على الطهارة أم لا؟ إذا أجرينا الاستصحاب، شو اسمه هذا؟ استصحاب في الشبهة الحكمية، لأنه شك في نجاسة كلي الماء المتغير بعد زوال التغير بنفسه. مثال آخر أيضا ذكر السيد الشهيد، المرأة الحائض 7 أيام ترى الدم، في اليوم الثامن، بداية اليوم الثامن انقطع الدم، عليكم السلام ورحمة الله، قبل أن تغتسل هل يجوز للزوجة أن يقاربها أم لا؟ هذه شبهة حكمية، لأن شك في مقاربة كلي المرأة التي انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل بالـ7 أيام، والله بالله تالله لا يجوز مقاربتها. بهذا اليوم الثامن قبل أن تغتسل يجوز أم لا؟ شبهة حكمية. نستصحب أو لا نستصحب؟ إذا قلنا بالاستصحاب نستصحب بالماء المتغير حتى بعد زلوال التغير، ماذا؟ نستصحب. نستصحب ماذا؟ النجاسة المتيقنة. الآن يأتي الإشكال، يقول شبهة حكمية يعني شك في الجعل، هذا معنى شبهة حكمية. شبهة حكمية مرجعها إلى ماذا؟ إلى عالم الجعل، لا أعلم الجعل ما هو. ولو كانت الشبهة الحكمية من شاء أما فقدان النص أو تعارض النص أو إجمال النص، لكن بالنهاية لا أعلم الجعل ما هو. هذا أولا. ثانيا، بعالم الجعل كل حصص النجاسة تجعل دفعة. شو يعني؟ يعني المولى بكلمة واحدة قال مثلا الماء المتغير نجس، كل حصص النجاسة لو بقى متغير سنة، فالنجاسة المستمرة لمدة سنة مجعولة بعالم الجعل بماذا؟ بلحظة، صح؟ فبعالم الجعل فيش عنا شيء اسمه بقاء. تقول جعل شيء وعندي شك في بقاء ما جعل، ما جعله جعله، ما عندي شك في بقاء ما جعل، بل أكثر من هيك إذا من دقيق بيقول السيد الشهيد بل لا يوجد يقين بالحدوث. الموجود بعالم الجعل بهالأمثلة أنه جعل نجاسة للماء المتغير، إذا كان تغير بالفعل يعني محسوس بكل حصص، حتى لو كانت 3 أيام، حتى لو كانت سنة، جعلها بلحظة، فهذه النجاسة مجعولة. والنجاسة الأخرى أي نجاسة؟ يعني للماء الذي زال التغير عنه بنفسه مشكوكة الجعل، مش أنه مشكوكة البقاء، مشكوكة الجعل، ولذا ما في يقين بالحدوث. فإذا لما بيكون في تغير فعلي والله بالله طالله النجاسة جعلت وما عندي شك في بقائها، إنه هذا الحكم الذي جعله المولى. أما نجاسة الماء الذي زال التغير عنه بنفسه أصلا أشك في جعله. ولذا ما عندنا شيء اسمه شك في البقاء، بل قلنا أكثر فش عندنا يقين بالحدوث، عندنا شك في أصل جعل للمقدار المشكوك. مثلا بالنسبة للمرأة الحائض، المرأة التي ترى الدم بالفعل والله بالله حرمة مقاربة، طب التي زال عنها قبل أن تغتسل، التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل، يعني شاكك شاكك، يعني لا أعلم الجعل هل جعل لهذه أيضا حرمة مقاربة أم لا. فإذا بلحاظ هذه الحصة وهي المرأة التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعده، هي مشكوك جعل النجاسة، جعل حرمة المقاربة لها. إذا ما لا يصدق لعنوان شك في البقاء ولا عنوان يقين بالحدوث. ولذا كل موارد الشبهات الحكمية هي من هذا الباب، وبالتالي كل موارد الشبهات الحكمية، لأنه غير هيك بيصير شبهة موضوعية، لأنه مرجع إلى شك في الجعل الشبهة الحكمية. إذا شبهة حكمية يعني شك في الحكم الكلي، شك في الحكم الكلي يعني لا أعلم المجعول، مجعول بالجعل الذي جعله المولى معه، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. جيد، سيد الشهيد بيجيب يجاوب بكلمة وهي هذا الكلام فيما لو نظرنا إلى عالم الجعل، أما لو نظرنا إلى عالم المجعول، عالم الفعلية، وعالم الفعلية شو ميزته؟ عندما يتحقق الموضوع خارجا يكون هناك شك في البقاء. فلنفترض أنه بعالم الجعل هذا الركن غير موجود، لكن بعالم المجعول هذا الركن موجود، نشير إلى هذه المرأة نقول هذه والله بالله طالله رأت الدم 7 أيام، كان يحرم ب7 أيام مقاربتها، باليوم الثامن انقطع لم تغتسل، فهذه المرأة يجوز مقاربتها أم لا؟ أشك في بقاء تلك الحرمة التي كان، ونفس الشيء بالماء. فإذا عنوان الشك في البقاء واليقين بالحدوث موجودين، ونفس الشيء بالماء، هذا الماء الخارجي 3 أيام متغير بالفعل، 3 أيام والله نجس، في اليوم الرابع زال التغير بنفسه، أشك في بقاء النجاسة التي كانت متيقنة. ولذا إذا نظرنا إلى عالم المجعول، عالم الفعلية، نرى بأن الركن الثاني والركن الأول كلاهما متحققان، فيصح الاستصحاب بلحاظهما. قبل أن أطبق العبارة نقطة صغيرة، البحث جدا سهل ما في شيء، بس كلمة صغيرة حتى تتضح. أحيانا منعبر بالمجعول ويراد منه المجعول الكلي يرحمكم الله. شو يعني المجعول الكلي؟ يعني المجعول بعالم الجعل. هلأ مثلا منقول والله في عندنا حكم مجعول وهو وجوب صلاة الظهر عند الزوال، عندنا مجعول، طالما في جعل هو جعل يعني في مجعول، ما هو المجعول؟ هذا الحكم الكلي. ومرة بننظر ومرة يطلق المجعول بعلم الأصول ويراد منه الاصطلاح الخاص عالم المجعول مقابل عالم الجعل، يعني عالم الفعلية، عندما يصبح الحكم منصبا على موضوعه، موضوعه شو؟ يتحقق خارجا. طبحت لأنه بالعبارة استعمل بسطر واحد المجعول بالمعنى الأول والمجعول بالمعنى الثاني حتى ما يصير في تشويش، ذكرت هذا الأمر.
لا يرى أن الاستصحاب
حيدا ترك لتفصيله يجي بجواب السيد الخوي. الآن عم بيقول السيد الشهيد لنفترض بلحاظ عالم الجعل الأركان ليست متوفرة، هو فلا يجري بلحاظ عالم الجعل، لكن يجري بلحاظ عالم المجعول ولا لا؟ يجري، نحن ما ناكل عنب، إذا هذا الطريق انسد عندي طريق آخر بيفتح لي لحل المشكلة وهو النظر إلى عالم المجهول حيث تكون الأركان متوفرة، منطبق هيدا. لاحظت الذكر سابقا بمشكلة في اليقين بالحول الأمارة، ثبوت الحالة السابقة بالأمارة، قال لهم على فرض انسد طريق، عندي طريقين بصورتين وطريق بصورتين تانيين، وقد يقال أن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو النقاء من الدم، طبعا بعد زوال التغير بنفسه، أما إذا زال التغير بعلاج يعني نتيجة الاتصال بالكر أو بالجارح بلا إشكال يطر، ما عنده شك الفقيه، الشك بينشأ عند الفقيه إذا زال التغير بنفسه. جيد، أو النقاء من الدم طبعا مع قيد واضح جدا ولم تغتسل بعده، أما إذا اغتسلت مش في حكي المنانة الزواج هذا معناته، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي، شو يعني أني دفعي؟ سيد شرح فكل المجعول فكل المجعول يعني المجعول الكلي يعني الحكم الذي يجعل بالجعل. هلا ما عم بيحكي عن عالم المجعول عن المرتبة الثالثة. فكل المجعول يعني المجعول الكلي يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا. نتيجة فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقاربة زمانا في عالم الجعل. في عالم الجعل شو؟ بآن واحد كلها جعلت وعليه فلا شك في البقاء، بل أكثر من هيك ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. طب شو في عندي بعالم الجعل؟ عندي حصة متيقنة الجعل وما فيها شك في البقاء لأنه متيقن أنها باقية، وحصة أخرى مشكوكة أنها جعلت أصلا. بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى. شو يعني المتيقن حصة؟ الماء المتغير بالفعل هذه الحصة متيقنة النجاسة، والماء الذي زال التغير بنفسه هذه المشكوك حصة أخرى. الماء التي تردى المرأة التي تردى بالفعل متيقن أنها جعلت حصة حرمة مقاربتها، التي زال عنها الدم ولم تغتسل بعده مشكوك جعل الحرمة لها، يعني هذا الحصة مشكوك. نتيجة فلا يجلس أصحاب النجاسة أو الحرم. هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط. فإن حصص المجعول، لكن المجعول هم بالمعنى اللي قلناه، المجعول يعني المجعول الكلي يعني ما جعل بالجعل، وإن شئت فقل المجعول بالمعنى اللغوي. شو هو المجعول بالمعنى اللغوي؟ مجعول يعني ما جعل، هذا مثل معلوم ما علم، مثل مفهوم ما فهم. هذا الفرق بين المفهوم بعلم الأصول ومفهوم باللغة. مفهوم يعني ما فهم باللغة، بيشمل المنطوق بعلم الأصول وبيشمل المفهوم بعلم الأصول. فإن حصص المجعول فيه متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. فإن النجاسة شو يعني بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول؟ يعني عالم الفعلية. هون المجعول بالمعنى الاصطلاحي، يعني مش ما تنظر إلى عالم الجعل، انظر إلى عالم الفعلية بقرينة أولا جعل مقابل عالم الجعل، ثانيا لك المثال. فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي. بطل عم بيحكي عن مجعول كلي، عم بيحكي عن مجعول جزئي فعليا. بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة مما هي صفة للمرأة الحائض الخارجي. فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث، شك في البقاء، يجري الاستصحاب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.